بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الربانية الأرهبانية في قلم الشيخ أبو الحسن علي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومكم علومه وعلوم سائر الصالحين، ورضي الله عنكم أهم الشيوخ والعلماء الربانيين في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وفي مقاومة الاحتلال الغربي. ولما هجم التتار الأوروبيون أو الغزاة الصليبيون على العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، هب لمقاومتهم المسلمون من كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي، فكان فيهم عدد كبير من شيوخ الطريقة ورجال التصوف نشأت فيهم من أجل ترويض النفس والسلوك على طريق النبوة، حمية الإسلام ومقت الكفر والاستهانة بالدنيا والإكبار للشهادة والإقبال عليها أكثر من غيرهم. الأمير عبد القادر الجزائري عالم صوفي وقائد حربي، وقد رفع راية الجهاد في الجزائر ضد الفرنسيين وأطلق الشرارة الأولى فيها، ولم يهدى الهوبال من عام 32800 ميلادي إلى 37800 ميلادي حتى أقضى مضاجع الفرنسيين. وقد أثنى مؤرخ الغرب على شياعته وعدله ورفقه وعلمه وفضله، وكان هذا المجاهد شيخ طريقة وصوفيا ذوقا وعملا. يتحدث عنه الأمير شكيب أرسلان فيقول: وكان المرحوم الأمير عبد القادر متضلعا من العلم والأدب، سامي الفكر، راسخ القدم في التصوف، لا يكتفي به نظرا حتى يمارسه عملا، ولا يحن إليه شوقا حتى يعرفه ذوقا، وله في التصوف كتاب سماه المواقف، فهو في هذا المشرب من الأفراد الأفذاذ، ربما لا يوجد نظيره في المتأخرين. ويذكر كيف كان يقضي وقته وكيف كانت أيامه في دمشق، فيقول: وكان كل يوم يقوم الفجر ويصلي صبح في مسجد قريب من داره في محلة العمارة، لا يتخلف عن ذلك إلا لمرض، وكان يتهجد الليل ويمارس في رمضان الرياضة على طريقة الصوفية، وما زال مثالا للبر والتقوى والأخلاق الفاضلة إلى أن توفي رحمه الله سنة 83800 ميلادي
رضي الله عنه. يتحدث الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى عن أن أئمة التصوف كانوا أئمة الجهاد في تاريخ الأمة، فما قام جهاد صحيح يقصد بإعلى كلمة الله ورد عدوان أهل الصد عن سبيل الله وأهل الظلم لخلق الله إلا وقادته من المنسوبين للتصوف ومحسوبين على التصوف على مدى تاريخ الأمة. فأما القرون الأولى فهم سادة أهل التصوف وأئمتهم ومرجعهم أهل التصوف إليهم من الصحابة والتابعين، وما بعد ذلك فما رأينا البلاء الحسن في ميادين الجهاد في سبيل الله ولا قيادة ألوية النصر لدين الله والذب عن شريعة الله ومعارك العلى لكلمة الله إلا وقادتها منسوبون إلى هذه الطرق الصوفية، أي إلى مسلك الإحسان بعد التحقق بالإسلام والإيمان، فكان المنتسبون إلى هذه المعاني الشريفة العالية البديعة الغالية كانوا هم القادة لهذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذا تجد عقلاء أو من بقي فيه مسكة من عقل أو فطرة سليمة من مقاتليهم يشهدون لهم، لأنهم يجدون في جهاد معاملات عالية ليست بمجرد الاندفاع البشري على مجرد الحمية النفسية البشرية، ولكن يجدون قوم أهل مبدأ، أهل دين، أهل إرادة لوجه الله، ما ينتقمون لأنفسهم ولا يتصرفون تصرف الأهوج لأغراضهم ولا تشفية غيظهم أبدا، يجدونهم في ذلك. وهكذا حتى كان يتعجب بعض قادة الصليبيين المقاتلين للمسلمين في فلسطين من محررها الشيخ الإمام صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله أن أميرهم الكفار مرض، وكان مرض مخصوص يحتاج إلى طبيب مخصوص ما يوجد عندهم، كان هذا الطبيب عند صلاح الدين الأيوبي، فأرسلهم إليهم ليعالج أميرهم، ومن قطع بحكم دينه وتصوفه واستقامته وإسلامه وإيمانه وإحسانه عن الإنسانية في معالجة الطبيب ولو كان أمير المقاتلين، وأرسل إليه طبيبه الخاص ليعالجه من هذا المرض. فكان أعداؤهم يشهدون لهم أنهم قوم ليسوا أهل عصبية بشرية ونفسية، قوم أهل معاني سامية، أهل معالي، أهل دين، أهل صلة بالله جل جلاله وتعالى في علاء. رأوا معاملاتهم حتى أثناء القتال كيف تكون تصرفاتهم فشهدوا لهم. فيقول عند هجمة التتار الذين جاءوا وغزوا الإسلامي ودخلوا إلى بغداد وعملوا فضائع كثيرة، هب لمقاومة المسلمون من نواحي كثيرة من نواحي العالم الإسلامي، وكان هؤلاء الذين هبوا فيهم عدد كثير كبير من شيوخ طرق التصوف، رجال التصوف، لأنهم تروضت نفوسهم وسلكوا على طريق النبوة، انبعثت محمية الإسلام الخالصة ومقت الكفر الاستهانة بالدنيا والإكبار للشهادة والإقبال عليها، ففاقوا غيرهم في ذلك لأنهم مربين، أنهم مربون تربية إيمانية إحسانية ومنبثقة من تربية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. هكذا. والعجيب أنه مع قيام تلك الحركات بنصيب من الفائدة ورد عدوان التتار والصليبيين، لكن كان تحقق النصر ورد كيد هذا الظلم على أيدي الباذلين لحسن التعامل وحسن النصيحة من غير المقاتلين، كانت على أيديهم، فإنهم ما تمكن هؤلاء بما قاموا به من جهد من قطع شافة هؤلاء الغزاة، وبقوا مدوا أيديهم على بساط الحكم في بغداد وما حواليها من الأراضي، وقتلوا كثير من المسلمين وأخذوا كتب المسلمين ورموها في نهر دجلة والفرات حتى اسود الماء من كثرة ما أرمي فيه من الكتب، اسود ماء نهر دجلة والفرات الواسع الكبير من كثرة الكتب التي ألقيت فيه، وكان من تراث المسلمين وكنزهم، وراحت في الماء بسبب هؤلاء. وجلسوا وهم في الحكم سنوات، وإذا بمسلك هؤلاء أهل الإحسان أنفسهم، نظر الذين خرجوا في المعارك ونفس الذين قاموا، كان الدافع للتصرفات هذا واحد عند الكل. فبقي هؤلاء الذين كانوا تحت وطأة حكم هؤلاء الكفار بجهادهم الخلقي وجهادهم التعاملي وجهادهم الذوقي، أثروا وردوا هؤلاء الغزاة إلى أتباع مسلمين وبدأوا يسلمون وهبة، ولأن أسلم أكثرهم بمعاملة هؤلاء ورجعوا إلى الإسلام، وانتهت مشاكلهم إلا بعد هؤلاء بهذه الطريقة، فأراد أن يكون انتصار بهذه الطريقة. وذكر لنا بعد ذلك مثل من الأمثلة التي كانت في أيام ما يسمى بالاحتلال، ومن جملة قلب الأسماء وتغيير المدلولات الألفاظ عن موضعها ضمن الاستعمار، الاستعمار لطلب العمارة أمر مطلوب مفروض، لكن ما استعمار هذا استغلال واحتلال، سموهم استعمار، يهجمون على بلاد الناس ويأخذون ثرواتها لأنفسهم ويستخدمونها لمصالحهم ويقولون استعمار، وهذا استغلال واحتلال سموه استعمار، صلحوا له اسم زين ووقعوا ما هو سواء، غصب وأخذ أموال الناس بلا حق، تصريفها كما يشاءون. فإن أعطوا بعض الحق إلى أصحابها رأوا أنفسهم بذلك المحسنين، محسن تشيل حقي وتلعب وتعطينا حاجة بسيطة منه تقول لي أنا المحسن إليك، هذا شأنه. ولكن هكذا لا يزال تقريب الأسماء إلى اليوم، وإذا جاءوا بشيء إلحاد أو كفر أو إهانة للإنسانية أو استخفاف بالقيم من بعد السماء سميه حداثة علمانية، يجيب لك ألفاظ أي واحد كذا هو يسمي الأمور خبيثة، يصدور لها اسم زين يسميها به. ولكن ماذا يفيد تغيير الأسماء واللعب على عقول بعض السطحيين والبسطة؟ ماذا يفيد عند المحكمة؟ محكمة مقبلة يحاكم الله الكل ولا يحق إلا الحق، إيش يفيد هذا كل؟ ما يفيد شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله، فما أحسن معاملة الحق. في هذه الأوقات ما سموهم بالاستعمار واحتلوا الأراضي، توزعوا بعض الدول التي رأت في نفسها قوة مادية وعسكريات، توزعوا بقية العالم الإسلامي، يفرضون أنفسهم عليه ويهجمون عليه ويأخذون ثرواته، هذا تاريخهم، تاريخ الكفر هذا بينهم من تاريخ الإسلام. ثم يقولون بعد شوي يقولون نحن المتقدمون المتحضرون هذا الإسلام، تاريخكم ظلم، تاريخكم اعتداء، تاريخكم استبداد واحتقار للناس وهيمنة بلا حق وأخذ الأموال بلا حق، هذا تاريخكم، تاريخكم تاريخكم نهب وسلب وأنتم الآن متقدمين. وتاريخ الإسلام رحمة وأدب وإنقاذ للتخليص من الظلم وإحسان للمسيء، هذا تاريخ الإسلام. ولكن يراد تغيير الحقائق وتغيير وتصوير الأشياء على غير ما هي عليه. جاءوا في تلك الفترة فقسموا العالم الإسلامي، أنت يا الدولة الفلانية خذي المنطقة ونحن نأخذ هذه المنطقة وهذه المنطقة ونأخذ ثرواتهم، نلعب بما عندهم كما نريد، ماشي. ما حد يسمي إرهاب ذاك الكلام، هذا هو الإرهاب، القوة يسطون على بلدان المسلمين ويأخذون ثرواتهم. المسلمين هذا إرهابيين، عندهم إرهابيين، تعرفوا تاريخ حقوقكم. جاءوا ببعض المتصرفين من المسلمين على غير بين وعلم، قالوا شوفوا هذا هو الإسلام، هذا إرهاب، قالوا قف اقرأ تاريخ الإسلام، تقرأ تاريخك وتاريخ أبوك وجدك أنت وبلادك، تقرأ تاريخ محمد وصحاباته وسلم، اقرأ شوف وين الحق، وين الحقيقة، وين الإنسانية، وين الكرامة، وين الصدق، وين فين؟ ليه بالضحك والكذب على الناس هكذا دجل؟ فمن جملة البلدان قسموها على أتأخذ حظ فرنسا، منها الجزائر، بعض بلاد المغرب، وعندها حتى يحاولون تدمير اللغة نفسها وينشرون لغتهم، وحتى يصبح الجيل الثاني الثالث يكسر في العربية ما يعرفها سواء، من شان يأخذ الهوية كلها. وينشرون ثقافاتهم وما عندهم ويأخذون أراضي الناس. فكان احتلال فرنسا للجزائر، كذلك فيهم من أئمة التصوف الإمام عبد القادر الجزائري، شيخ من شيوخ الطريقة، فانقض مضجعه وما هدى نومه ولا باله بتسلط هؤلاء على المسلمين ونهبهم الأموال ولعبهم بالأديان وتعريضهم الناس لأن يخرجوا من دين الله أو يتنكروا له بما ينشرون من فساد. فقام وأقام راية جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى كتب لها النصر. رفع راية الجهاد في الجزائر ضد هؤلاء الفرنسيين وما هدى له بال من سنة 32 و800 ميلادية إلى 37، 5 سنوات، فأقض مضاجع الفرنسيين. والمؤرخون من الغرب أنفسهم أثنوا على شجاعته، رأوا شجاعة وبسالة وتضحية ما تحصل من إنسان عادي. إذا واحد ما يعرف الله ما يقدر على هذه التضحيات، منهم يقول له سيدنا خالد بن الوليد لأصحاب فارس: إني جئتكم بقوم يحبون الموت، يحبون الموت كما تحب فارس الخمر، أنتم مشغولين بالخمر، تحبون الخمر، هوايتكم الخمر. قال: عندي ناس هوايتهم الموت أحسن من شرب الخمر عندكم أنتم تحبونها. وقال: جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة أنتم، مثل حرصكم على الحياة عندي، حريصين على الموت في سبيل الله، القتل في سبيل الله. هذا العجيبين قوم تضحية كبيرة. أيوة، يقول أثنى مؤرخ الغرب على شجاعته وعدله رفقه علمه وفضله، ما رأوا في تصرفه وجه، ولو إن أسر أحسن إلى الأسرى ورتب، وإن قتل أحسن القتلة، وإن خاطب أحسن الخطاب، بيخادع ما يقبل الخديعة، بيضحك عليه ويجدوا جبل راسخ العلم، ها، وبيغرونه بشيء من وجد الدنيا اللي عندهم كلها ما تساوي عنده بعرة. إنسان إيش يعملوا بهذا الإنسان بهذه الصورة؟ بيهددونه ما يتهدد، بيغرونه ما يغتري، بعدين ما لهم حيلة عليه. هذا جند الله جل جلاله، لا إله إلا الله. وهكذا هذا المجاهد يقول كان شيخ طريقة صوفي ذوق وعمل، ذكر كلام للأمير شكيب أرسلان هذا اللبناني الذي اتسع في تاريخ الإسلام والمسلمين، وهو الذي ذكر عدد من أعلام حضرموت ولجال هذه الطريقة. وكان من أقوال أمير شكيب أرسلان هذا يقول: لو عندي مزيد من الوقت لألفت كتاب أسميه الحجر الكريم بمن ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم. قال لي: كثرة ما مر علي في تراجم وتاريخ الإسلام من ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم، قال حتى مرت علي أكثر من 300 ترجمة فيها ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم، فلو عندي وقت زايد بصلح كتاب خاص في من ولد الحجر الكريم في من ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم، مشيرا إلى خصوصيات البلدة وما قامت به من سر قوة صلتها بالحق ورسوله والوحي المنزل والسنة الغراء وهذا الدين العظيم. فقد كان الناس بهذه الصورة. يقول لي بعض الشياب الذين كانوا يحزبون القرآن معنا في مسجد السقاف، يقول: أنا أعرف من الدلالين بتريم السماسرة للبيع 20 حافظ للقرآن، 20 من يحفظ القرآن. هؤلاء ما ما يعتبرون إلا من عامة الناس لا لهم تفريغ ولا تفرغ ولا طلب علم ولا، لكن حفظوا القرآن من تعظيم القرآن بكثرة ما يسمعون القرآن. وقد أدركنا في البلدة بعض الأميين الذين ما يعرفوا القرآن والكتاب لكن يحفظون القرآن، يحذرون الحزب كل ليلة بعد المغرب وآخر الليل، حفظوا القرآن كله. كان واحد منهم معنا يحزب في مسجد السقاف، أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، يقرأ حفظ من أول القرآن إلى آخره، يحزب يسمع وحفظ القرآن من تعظيمهم للدين واهتمامهم به. سمعت؟ أيوة. يقول الأمير شكيب أرسلان عن الشيخ هذا عبد القادر الجزائري عليه رحمة الله، يقول كان متضلع من العلم والأدب، سامي الفكر الراسخ القدم في التصوف، لا يكتفي بالتصوف نظرا حتى يمارسه عملا. الكلام سهل. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: أوصيكم بتقوى الله، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. اللي يعظون بها ويتكلمون بها كثير، لكن اللي يعملون بها، قال هذا ما أخذ التصوف نظرا ولكن مارسه عملا، وما يحن إليه شوقا حتى يعرفه ذوقا. قال ولو كتاب اسمه المواقف في التصوف، يقول فهو في مشرب التصوف من الأفراد الأفذاذ ربما لا يوجد نظيره في المتأخرين. بعدين ذكر نموذج كيف كان يقضي وقته لما انتقل إلى دمشق، وقبره في دمشق معروف الشيخ عبد القادر الجزائري. قال كل يوم يقوم الفجر يصلي الصبح في مسجد قريب من داره في محلة العمارة، ولا يتخلف عن ذلك إلا لمرضه، وكان يتهجد الليل ويمارس في رمضان الرياضة على طريقة الصوفية، وما زال مثال للبر والتقوى والأخلاق الفاضلة. لأن توفي سنة 83 عليه رحمة الله تبارك وتعالى، 83 و800 من الميلاد. وصارت عندنا 135 سنة قبل 135 سنة وفاته. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. شيخ الطريقة النقشبندية في ساحة الجهاد والإصلاح.
شيوخ
الطريقة النقشبندية في ساحة الجهاد والإصلاح. وفي عام 13 و800 ميلادي لما هجم الروس على طغستان واستولوا عليها، لم يقوم في وجههم إلا هؤلاء شيوخ النقشبنديون، وحملوا راية الجهاد وطالبوا بأن يقضى في قضاء المسلمين بالشرع الإسلامي ويكونوا أحرارا في تطبيق الشريعة في معاملاتهم. يقول مرحوم الأمير شكيب أرسلان: وتولى كبرى الثورة علماءهم وشيوخ الطريقة النقشبندية المنتشرة هناك، وكأنهم سبقوا سير المسلمين لمعرفة كون ضررهم هو من أمرائهم الذين أكثرهم يبيعون حقوق الأمة بلقب ملك أو أمير، وتبوأ كرسي وسرير ورفع علم كاذب ولذة فارغة بعطاء أو سماه ومراتب، فثاروا منذ ذلك الوقت على الأمراء وعلى روسية حاميتهم، وطلبوا أن تكون المعاملات وفقا لأصول الشريعة لا للعادات القديمة الباقية من جاهلية أولياء الأقوام. وكان زعيم تلك الحركة قاضي محمد الذي لقبها الروس بقاضي ملة، وكان من العلماء المتبحرين في العلوم العربية، وله تأليف في وجوب نبذ تلك العادات القديمة المخالفة للشرع اسمه إقامة برهان على ارتداد عرفاء طغستان. وفي عام 32 و800 ميلادي استشهد الغازي محمد وحمل لواءه خليفته حمزة بكر، وجاء بعده الشيخ شامل وتسلم زمام القيادة. وكان كما يقول مرحوم الأمير شكيب صورة للأمير عبد القادر الجزائري، وكان قد انتقل من المشيخ إلى الإمارة. واستمر الشيخ شامل في جهاد ضد روسيا نحو 35 سنة، وانتصر عليهم في عدة معارك انتصارا باهرا، وكان الروس قد أخذهم الرعب بشجاعته وشهامته وانسحبوا لهم عن بلادهم باستثناء بعض الولايات، وقد فتح الشيخ جميع عصونهم وقلاعهم في عام 43 و800 ميلادي، ونال غنيمة كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وهنالك ركزت الحكومة الروسية كل عنايتها على طغستان، وزحفت إليها بخيلها ورجلها، وأنشد الشعراء قصائد تثير النخوة وسيقت إليها العساكر إثر العساكر، ولكن الشيخ شامل استمر في المقاومة والجهاد 10 سنوات أخرى ولم يضع سلاحه إلا في عام 59 و800 ألف ميلادي.
أيوة. يقول أيضا في مثال من هذه الأمثلة في حمل الرايات الجهاد عند الهجوم الروسي، وفي تلك الحقبة من الزمان كان ناشئ في واقع الناس المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وكان تزعم المعسكر الشرقي روسيا، كان يتزعم المعسكر الغربي بريطانيا أولا ثم صارت أمريكا تتولى زعامة ذلك المعسكر، وكلا المعسكرين حامل نظرة إلى المادة والدنيا والسلطة والمال والحكم والثروة، ومتعادين في نظرتهم إلى الحياة ونظرتهم إلى الأسلوب فيها. وهؤلاء أقاموا النظام الذي يسمى الرأسمالي في الغرب، وهؤلاء أقاموا النظام الذي يسمى اشتراكي في الشرق، ولهم نظرات متخالفة عن كيفية حيازة المال وكيفية تقسيم الثروات، وكلا المعسكرين في كل ما خالفوا فيه الشريعة خسروا تجربتهم في خلال هذا القرن كاملا. في خلال 100 سنة لا أثبتت الاشتراكية في العالم نجاحها في استصلاح أمر معاش الناس وتقسيم الثروات، ولا كيفية كسب المال حيازته، ولا الرأسمالية أثبتت نجاحها في ذلك. ولكن عامة المشاكل الموجودة في هذا الجانب في العالم من أثر النظامين، هذا كل المشاكل الموجودة في العالم من أثر هذين النظامين، وتتهاوى النظامان، ويبقى حكم الله تبارك وتعالى والنظرة العظيمة الشاملة في شريعة الله لكيفية المال وكسبه وترتيب صرفياته، لا اشتراكي ولا رأسمالي، لكن وسط وهدى قويم من الله لا يصلح العالم إلا هو. بكل ما خالفوا فيه شريعة الله هذا وهذا خسروا وتعبوا ولا يزال يعانون المشاكل إلى اليوم، وانهارت أحوال المادية للاشتراكية، ومرت الأزمات المالية على الرأسمالية، ولا تزال اليوم ملعوبة والثروات في أيدي الناس مخصوصين، والدول هم الكبرى التي تولت الرأسمالية لا تزال تمد أيديها على ثروات العالم الإسلامي وتستغل حكومات المناطق، وكانوا يواجهون الشعوب وصاروا لووا عناق الشعوب بالحكام، فصاروا يواجهون الحكام ويلعبون على الشعوب بالحكام. وهكذا قام في روسيا آثار لشيوخ الطريقة النقشبندية لما هجموا على طاغستان واستولوا عليها عام 1300 ميلادية. فعندنا هناك 87 سنة و100، وعندنا أيضا فوقها 18 سنة. فقبل هذه المدة كان دخولهم في هذه الفترة أوذي المسلمون كثير في النواحي خراسان والتي امتدت لها روسيا كلها، سميت بعد ذلك بروسيا الكبرى، وهذا بداية تاريخ دولتهم الاشتراكية، كما هو تاريخ بداية أمريكا كذلك، اضطهاد الناس اللي في البلد وعزلهم وأخذ ما في أيديهم والإسيلة عليهم وقتل فيهم من الهنود الحمر والناس السود الذي كانوا هناك. هذا تاريخ دولهم قامت على هذا الفساد والظلم، لكن دولة محمد قامت على الرحمة والأدب والنفع والعدل والإحسان والصفح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتوالى بعد ذلك في تواريخهم كثير من الاستبدادات والظلم، حتى مرت بالعالم الغربي في نواحي أسبانيا ما يسمي بمحاكم التفتيش، وقتل قتل قتل لكل من يتكلم باسم الإسلام أو يوجد عنده جالسا، تقتيل ذريع بالألوف ومئة الألوف ومئة الألوف قتلوهم، وهذا تاريخهم. فما درينا الإرهاب عند من والاستبداد عند من والظلم عند من، ها؟ وهدموا كثير وغيروا كثير من المصالح، وهكذا لم يزل في من وقت إلى وقت. وهل يأتي الكفر إلا بشر؟ وهل يأتي الكفر إلا بضر؟ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، كما صدق الله. يقول في روسيا هناك تولى كبر الثورة لما طالب هؤلاء الشيوخ النقشبنديون بأن يقضى في قضايا المسلمين بشرع الله ويكونوا أحرار في تطبيق الشريعة في معاملتهم، لا حق لنظام يأتي من روسيا ولا من أهل الكفر يحكمهم. بل تولى كبر الثورة علماءهم الشيوخ الطريقة النقشبندية المنتشرة هناك، سبقوا سائر المسلمين ما تكون ضررهم، هو من أمرائهم الذين أكثرهم يبيعون حقوق الأمة من أجل يحصل لقب ملك أو أمير ويجلس على كرسي وسرير، ويرفع علم كاذب ويأخذ له لذة فارغة بإعطاء أوسمة ومراتب. ثاروا على أولئك الأمر الذين خانوا وعلى حاميتهم روسيا التي تدفعهم، وطلبوا تكون معاناة وفق لأصول الشريعة لا للعادات القديمة من بقايا الجاهلية. قال كان اللي تزعم تلك الحركة أحد رجال التصوف غازي محمد، هذا الذي كانوا يلقبونهم قاضي ملا، كان متبحر في علوم العربية ولو تأليف في وجوب نبذ العادات المخالفة للشرع اسمه إقامة البرهان على ارتداد عرفات أغسطس، ثم استشهد في عام 32 و800 و1000 من الميلاد. حمل الراية من بعده خليفته حمزة بك، ثم جاء بعده الشيخ شامل، كلهم من أهل التصوف، وسلم زمام القيادة. وصار هذا الشيخ شامل صورة للأمير عبد القادر الجزائري، وخرج من المشيخة في الزاوية إلى الإمارة في ساحة الجهاد، وقاد القوم بنور الله وشريعته، واستمر 35 سنة يجاهد، وانتصر عليهم في كثير من المعارك انتصار باهر، حتى مع قوة عتاد وأسلحة الروس أخذهم الرعب من شجاعته وشهامته، وانسحبوا عن بلاد طغستان إلا بعض الولايات، وفتح الشيخ علي رحمه الله جميع حصونهم وقلاعهم عام 43 800 و44 800 نال غنيمة كبيرة من أسلحتهم وذخيرتهم وسيرها لنصرة الحق والدفع عن الدين. فركزت الحكومة الروسية همتها بعدما أسقطت كثير من الأماكن وركزت على طغستان هذه، وأضاف إلى 35 سنة 10 سنوات أخرى عليه رحمة الله في الجهاد، حتى تبين له أن مقتضى ما كان من ذنوب المسلمين اقتضى تسلط هؤلاء الكافرين وأصبحوا لا سبيل لمقاومتهم بواسطة القتال، فواصل الجهاد بالطرق الأخرى غير القتال، ووضع السلاح لما رأى أنه في ذلك الظرف لا يفيد حمل السلاح إلا حصادا لرؤوس المسلمين وقوة الطغيان عند الكافرين، فلما رأى بهذه الصورة وضع السلاح هذا المادي واستمر حاملا لسلاحه المعنوي في الذب عن دين الله، ولم يشمل المقبلين على الله تعالى بما يستطيع، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بعد
السنوسية وجهادها الأكبر في أفريقيا. واروع مثال لهذا الجمع بين التصوف والجهاد سيدي أحمد الشريف السنوسي، ولقد قدر الإيطاليون أنهم سيفتحون برقة وطرابلس في 15 يوما، ولكن القواد الإنجليز الذين مارسوا الحرب في المستعمرات وفي الصحارى عارضوا هذا الرأي وقالوا إنه يدل على عدم تجربتهم في هذا المجال، فقد يمكن أن تستغرق هذه الحرب 3 أشهر. فما حدث، لقد استمر القتال إلى 13 سنة كاملة، ولم يستطيع الإيطاليون في هذه المدة الطويلة أن يخمدوا نار الثورة فيها. والفضل في ذلك كله يرجع إلى الفقراء السنوسيين وإمامهم وشيخهم وشيخ طريقتهم سيدي أحمد الشريف. لقد كتب الأمير شكيب أن بطولة السنوسيين دلت على أن الطريقة السنوسية هي عبارة عن حكومة بأسرها، بل وهنا عدة حكومات لا تملك من الوسائل ما يملكها رجال هذه الطريقة. سيدي أحمد الشريف السنوسي وشخصيته الجامعة. ويصف الأمير سيدي أحمد الشريف فيقول: وقد لاحظت منه صبرا قل أن يوجد في غيره من الرجال، وعزما شديدا تلوح سيماؤه على وجهه، فبينما هو في تقواه من الأبدال إذ هو في شجاعته
إذا هو
في شجاعته من الأبطال. السيد المهدي السنوسي وعنايته الفائقة بالفتوة والفروسية، إن الصورة الرائعة التي عرضها الأمير شكيب للزاوية السنوسية في صحراء أفريقية الكبرى صورة جذابة مثيرة، فيها دروس وعبر، وفيها مسحة من جمال ساحر أخاذ. إن هذه الزاوية كانت تقع في واحة الكفر، وكان يديرها عم سيدي أحمد الشريف وشيخه السيد المهدي، وكانت أكبر مركز روحي ومخيم حربي بلا نزاع في أفريقية. يقول الأمير شكيب: لقد كان السيد المهدي يهدي هدي الصحابة والتابعين، لا يقتنع بالعبادة دون العمل، ويعلم أن أحكام القرآن محتاجة إلى السلطان، فكان يحث إخوانه ومريديه دائما على الفروسية والرماية، ويبث فيهم روح الأنفة والنشاط، ويحملهم على الطراد والجلاد، ويعظم في أعينهم فضيلة الجهاد. وقد أثمر غراس وعظه في مواقع كثيرة، لسيما في الحرب الطرابلسية التي أثبت بها السنوسية أن لديهم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى وتصارع أعظمها جبروتا وكبرا، وليست الحرب الطرابلسية وحدها هي التي كانت مظهر شجاعة السنوسيين، بل سبقت لهم حروب مع الفرنسيس في مملكة كانم ومملكة واداي من السودان، استمرت من سنة 19,300,000 إلى سنة 32,300,000 هجري.
أيوة، يقول: ومن أروع الأمثلة لهذا الجمع بين التصوف والقيادة في الجهاد في سبيل الله الشريف أحمد السنوسي رحمه الله تعالى. وقدر الإيطاليون أنهم سيفتحون برقة وطرابلس في 15 يوم، ولكن القادة الإنجليز الذين مارسوا الحرب في المستعمرات في الصحارى عرضوا هذا الرأي وقالوا هذا كلام من لم يجرب، أنهم في 15 يوم بيفتحون طرابلس وبرقة، وقالوا هذا الحرب يمكن تستغرق أشهر 3 أشهر. فما كان لا توقع الإيطاليين ولا توقع الإنجليز، ما كان توقعهم والواقع. هؤلاء قدروا 15 يوم أسبوعين، وهؤلاء قدروا 3 أشهر. فاستمر القتال 13 سنة. كيف سقطت توقعات هؤلاء؟ والآخرين قالوا الأولين دم يجربوا، أنتم جربتوا، فكيف لا كلامكم ولا كلامهم؟ إيش من قوة صادفتكم وصادمتكم؟ الأسلحة عندكم، الابتكار والاختراع عندكم، إيش سقط صادفكم من قوة أخرت توقعاتكم هذه كلها من 2 أشهر إلى 13 سنة؟ إن قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة الصدق وقوة الصلة بالله عند القوم هي الذي خربطت توقعاتكم كلها وبعدتها من الواقع، ها؟ وعلمتكم أن القوة لا تكمن في المادة ولا في الأسلحة الحسية. ولم يستطع الإيطاليون في خلال 13 سنة أن يخمدوا نار الثورة بسبب مريدي الطريقة السنوسية وإمامهم الشيخ الطريقة أحمد الشريف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كانت الطريقة السنوسية عبارة حكومة، قال بشر، بل عدة حكومات تملك من الوسائل ما يملكه رجال هذه الطريقة. يقول لاحظت منه، يعني شيخهم هذا أحمد الشريف سنوسي، صبرا قل أن يوجد في غير من الرجال، وعزما شديدا تلوح سيماءه على وجهه، بينما هو في تقوى من الأبدال خواص الأولياء، هو في شجاعة من الأبطال خواص الأقوياء رضي الله عنه. وهكذا يقول عن الصورة الرائعة اللي عرضها الأمير شكيب للزاوية السنوسية في صحراء أفريقيا الكبرى، صورة جذابة ومثيرة فيها مسحة من جمال ساحر أخاد، كانت تقع في واحة الكفرة، ويديرها عم سيدي أحمد الشريف وشيخه السيد المهدي. كانت أكبر مركز روحي ومخيم حربي في أفريقيا. يقول لقد كان السيد المهدي يهدي هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنه، لا يقتنع بالعبادة دون العمل، ويعلم أن أحكام القرآن محتاجة إلى السلطان، فكان يحث إخوانه ومريديه دائما على الفروسية والرماية، بثيم روح الأنفة والنشاط، يحملهم على الطراد والجلاد، يعظم في عينهم فضيلة الجهاد. أثمر غراس وعظه في مواقع كثيرة، لسيما في الحرب الطرابلسية التي أثبت بها السنوسية أن لديهم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى، صار أعظمها جبروتا وكبرا، بل سبقت أيضا قبل ذلك حروب في كانم وواداي من السودان سنة 1939، قبل 121 سنة إلى سنة 1932، قبل 108 سنوات. وهكذا سيتحدث عما يتعلق بهذه المعاني، فالأمر دائر على فهم دقيق وعميق لحقائق دلالة الوحي والبلاغ النبوي وحسن التطبيق لذلك كيف يكون، ومن وعي ذلك والعمل عليه قامت أمثال هذه الطرق، ومنها مسلك الأئمة في هذا الوادي وكسرهم سيف الظلم والبغي والطغيان والتصارع على الدنيا وسنهم لسيوف المكارم والشمائل والفضائل والعلم والعمل والتقوى والأدب والصدق عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فحميت بذلك وحفظت دولة الإسلام في معانيها في كثير من أقطار الأرض، ولا يزال كذلك الأمر إلى أن يجد عيسى بن مريم في هذه الأمة مثل حواريه، هم الذين لم يكن بناء معارفهم وأنظارهم وأفكارهم إلا من أثر الوحي والسنة والبلاغ النبوي عبر رجال تلك المسالك والمبادئ والأنوار عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ورضي الله عن الموجودين منهم في زماننا، بارك لنا والأمة فيهم، وقواهم وقوى أثرهم ونفعهم في قلوب المسلمين ونفع العالمين، إنه أكرم الأكرمين. وأصل حملكم جميع الشؤون في الظهور البطون بالأمين المامون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.